أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، بعد أن تكلمنا عن ثلاثة مناهج مخالفة للكتاب والسنة، نتكلم اليوم عن المنهج الصحيح. وإن كانت المناهج المخالفة للكتاب والسنة كثيرة، لكن حاولنا أن نتكلم حول أبرزها وأكثرها انتشارا في المجتمع، وأكثرها تأثرا وتأثيرا في الناس. نتكلم الآن عن المنهج السلفي في التغيير. المنهج السلفي في التغيير يقوم على تصورات. التصور الأول أن الخير كل الخير فيما كان عليه سلفنا الصالح، وهذا مأخوذ من كلام الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، وما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم دين. الأمر الثاني أنه لا بد من الرجوع إلى مصدر التلقي والاستدلال، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، لا بد من فهم الكتاب والسنة بمرجعية التجديد والفهم، وهي فهم الصحابة الكرام. ولذلك من القراءة المتأنية لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أن هناك تغييرا عاما كما قلت في الأمة، وتراجعا مستمرا في حال الأمة، وإن كان تراجعا عاما تراجعا فرديا لكنه من التراجع المخصوص. فمثلا وجدنا حديث أن شكوا إلى العباس إلى أنس رضي الله عنه جور الحجاب، قالوا: ما من عام إلا وشر، والذي بعده شر منه، حتى تلقوا نبيكم سمعته من رسولكم. منها حديث: إذا أخذتم أذناب البقر إذا تبعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجع عن دينكم. حديث: تداعي الأمم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأمم الأكلة على قصعتها. الحديث معروف. منها حديث أيضا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى الغرباء. كل هذه تؤكد أن الأمة في حالة تراجع مع الزمن. هذا التراجع بسبب أمران، بسبب أمرين. الأمر الأول وحب الدنيا، انشغال الدنيا، الناس حب الدنيا. وذلك قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا كراهية الموت. حب الدنيا جعلهم يلتمسون العلم من أجل الدنيا، ولو تعلموا من أجل الدين اتخذوا العلم من أجل الدين مطية للدنيا. لذلك تفقها لغير الدين والتمست الآخرة بعمل، التمست الدنيا بعمل الآخرة. لذلك الجهل. فالعلماء السلفيون رحمهم الله على اختلاف أسمائهم ومواطنهم خرجوا بنتيجة بعد الدراسة لهذه الحديث ودراسة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا بد من الرجوع إلى الأثر الأول، إلى ما كان عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الرسول: إنها ستكون فتن انها ستكون فتن، انها ستكون فتن. فلم يسمع الصحابة، فقال معاذ: ألا تسمعون ما يقول رسول الله؟ قال: ماذا يقول؟ قال: إنها ستكون فتن، إنها ستكون فتن، إنها ستكون فتن. قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. إذن فالحل حل الأمة لجميع مشاكلها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وكل الأمور التي تعاني منها الأمة الآن، إرادها واحد، هو الرجوع إلى الدين الذي كان عليه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا صريح في حديث الحينة: حتى ترجعوا إلى دينكم. فقال العلماء إن الإسلام، بعض الصحابة تعرض للافتراق، تعرض اثنين وسبعين فرقة، الخوارج، المعتزلة، المرجئة، الصوفية إلى آخره من التشيع، الرفض كثير. فكل يدعي فهم الإسلام بطريقته، فأي الإسلام الذي نعود إليه؟ الإسلام الذي نعود إليه ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم أصحابي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبوا عليها بالنواجذ. فخرجوا بنتيجة تربوية إصلاحية، قالوا: لا بد للأمة من تصفية وتربية، تصفية الإسلام مما ليس منه وتربية الناس الأمة على الإسلام المصفى. أما أدلة التصفية فهي كثيرة، سأورد منها ثلاثة أدلة تنص على وجوب التصفية، منها حديث أبي هريرة: إن الله يبعث على هذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. فهذا الحديث صريح في أن الدين يجدد للأمة، فترجع الأمة إلى الدين الذي كان عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صريح في التجديد، ولا تفيد إلا بعد دروس كما قال ابن الإسلام، قال شيخ الإسلام: لا يصير تجديد إلا بعد إيش؟ جهل وبعد عن الدين ودراسة الإسلام. منها حديث العدول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا حديث صحيح يدل على أن كل خلف فيه عدول، هؤلاء العدول يحملون منهج التصفية، ينفون أي يصفون عن الإسلام تحريف الغالين، تحريف أهل الغلو، وانتحال المبطلين، انتحال أهل الإبطال الذين يبطلون الإسلام، وتأويل الجاهلين الذين يؤولون الدين بجهل. فهذه مهمة العدول من هذه الأمة، التصفية. الحديث الثالث حديث: بدأ الإسلام غريبا كما وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهؤلاء الغرباء يصلحون ما أفسد الناس، لأنهم يقومون إيش؟ بعملية إيش؟ الإصلاح. فهذه ثلاثة أدلة صريحة في وجوب التصفية، في وجوب رجوع الأمة إلى ما كان عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ماذا نقصد بالتصفية؟ نقصد بالتصفية أولا العقيدة، أنها التوحيد الذي بدأ به الرسول وبدأ به الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا التوحيد تعرض لأفهام كثيرة، تعرض للفهم الصوفي، فتجدهم يقول: لا معبود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا وجود في الوجود إلا الله، الوجود والموجود هو الله، الله حل في الخلق، إلى آخر من هذه الترهات الصوفية، الله في كل مكان. فهذا كل باطل. بل إذا ترقى بعضهم شيئا فقال معنى لا إله إلا الله: لا خالق، لا رازق، لا محي، لا مميت، هذا الإيمان الذي كان يؤمن به أبو جهل وأبو لهب وشيبة وربيعة وغيرهم من صناديد قريش، ومع ذلك حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله الله ورد في قوله في الكافرين في سورة الصاد: أجعل الآلهة إلها واحدة. هذه الآلهة اللي بنعبدها كلها باطلة زائفة. أجعل الآلهة إلها واحدا يستحق العبادة، إن هذا لشيء عجب. إذا ألغى جميع الآلهة الزائفة الباطلة وجعل الآلهة الحق لمن؟ للمعبود بحق سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أحد العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نعيد أن نرجع الأمة إلى هذا المفهوم، توحيد الألوهية، ألا يعبد إلا الله. توحيد الألوهية في الناس فيه دخن، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يخافون غير الله، يخشون غير الله، يتوكلون على غير الله، يستغيثون بغير الله، يستعيذون بغير الله، وهذا موجود. واذهب إلى قبر من قبور الأولياء تجد كل مراسم الطاعة التي هي لله تجدها عند قبر هذا الولي. ثم العقيدة، معنى العقيدة الأسماء والصفات، أن نرجع بها إلى فهم السلف الصالح، دون تأويل، دون تعطيل، دون تمثيل، دون تكييف، دون تفويض، دون متشابه، أنها من المتشابه، نؤمن بها كما جاءت ونمرها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لو نظرتم في واقع الناس لوجدتم العقيدة الأشعرية ظاهرة، والعقيدة الماتريدية ظاهرة، والعقيدة المعتزلة ظاهرة إلى غير ذلك، وعلم الكلام ظاهر. ويكفي مثال واحد، أن جوهرة التوحيد المسمى عند الأشاعرة جوهرة التوحيد تدرس في الأزهر وفيها النص، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وهم التنزيه. فجعل التأويل والتفويض هو منهج إيش؟ السلف الصالح، حتى قالوا منهج السلف أسلم ولكن منهج الخلف أعلم وأحكم. إذا نريد بأن العقيدة أن تكون على منهج السلف الصالح، دون تمثيل، دون تعطيل، دون إيش؟ تفويض، دون تأويل، إثبات وتنزيه، إثبات وتنزيه. أيضا نريد بالعقيدة أن يكون الحكم لله وحده، فلا يحكم إلا شرع الله تبارك وتعالى. والحكم عندنا أجزاء، فالإمام مطلوب من أن يحكم بالرعية بكتاب الله وسنة رسوله، والرجل في بيته مطلوب أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، والمرأة مطلوبة بأن تحكم بكتاب الله وسنة رسوله، والخادم مطلوب أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الآن الثاني الذي نقصده هي التصفية، تصفية المذاهب الإسلامية من الاجتهادات الخاطئة المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بطريقة إيش؟ الفقه المقارن. فلو أتينا إلى المذهب الحنفي لوجدنا فيه ما يخالف الكتاب والسنة، ولو إلى المذهب المالكي والحنبلي وغيره وجدناها فيها مخالفة للكتاب والسنة، مع أن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم نهوا عن تقليدهم، وكلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. أبو حنيفة كان يقول ليعقوب: ويحك يا يعقوب، لا تأخذ عني كل ما تسمع، إني بشر أرى اليوم وأرجع عنه في الغد. والإمام الشافعي يقول: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وسنة رسوله فاضربوا بقولي عرض الحائط. والإمام مالك يقول كل يؤخذ منه ويرد عليه إلى صاحب هذا القبر. والإمام أحمد يقول لا تأخذ عن مالك وعن الشافعي والأوزاعي والثوري وخذ من حيث أخذوا. ويكون من قلة دين الرجل أن يقلد دينه الرجال. كل الأئمة الأربعة نهوا عن التقليد ونهوا عن المذهبية، لكن نجد أن المذهبية فيما بعد أصبحت دينا للمسلمين، لا يجوز للفقيه إلا أن يكون مقلدا على مذهب من المذاهب الأربعة. والمحرر المجتهد من العلماء اللي بيقول لك قال السادة الشافعية، قال السادة الحنفية، قال السادة المالكية، قال السادة المالكية، لكن دون ترجيح ودون إيش توضيح، بجعلك في حيث بيس لا تدري ماذا تستفيد وماذا تطبق وماذا تتبع. لابد من الفقه المقارن، مقارنة الأدلة مع بعضها البعض مع الترجيح مع استخلاص الراجح، والراجح كذا، وهو الموافق لسنة رسول الله أو الموافق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تصفية معاجم اللغة، معاجم اللغة لمن أدور فيها اعتزال، فيها اعتزال. انظروا إلى لسان العرب، لو رجعتم إلى معنى قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى لرأيتم معناه إيش؟ استولى. وهذا مذهب إيش؟ المعتزلة، وهي مولدة في لغة العرب، مما يدل على أن النحاة المتأخرين وقعوا فيما وقع فيه المعتزلة. أيضا بحاجة إلى تصفية التاريخ الإسلامي من الأحداث ومن الوقائع التي لا أصل لها ولا قيمة لها ولا وزن لها. انظر مثلا إلى تاريخ الخليفة العباسي هارون الرشيد، لو قرأتم عنه في التاريخ لوجدتموه عبارة عن شريب خمر، صاحب قيام، صاحب معازف، رجل عاش في النهو إيش؟ وفي الطرب. ولكن الحقيقة أن هذا الخليفة العباسي المؤمن رحمه الله ورضي الله عنه كان شديدا على أهل البدع، كان شديدا على الزنادقة، كان يتتبع الزنادقة ويقتلهم الذين يضعون حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يغزو سنة ويحج سنة. كانت السنة منتشرة في عصره. هذا هو هارون الرشيد رضوان الله عليه، ليس صاحب القيام وليس صاحب إيش أبو النواس وأمثال هؤلاء من الشعراء المجان. أيضا نحن بحاجة بارك الله فيكم لتصفية الفقه كما قلنا، وأصول الفقه، أصول الفقه دخل فيها ما ليس منها، دخل فيها علم الكلام، وجعل الأصل في كتب الفقه علم الكلام، علم المنطق، وهذا دخيل على علم أصول الفقه من الناحية السلفية. بحاجة إلى تصفية تفسير كتاب الله من الإسرائيليات والموضوعات وغيرها مما ليس منها من آراء الفرق الشاذة الضالة، لا بد من عملية تغيير تصفية كاملة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمر الثاني التربية. الآن قلنا بواجب التصفية، والتصفية بدها رجال، بدها علماء، بدها أناس تفرغوا لها وتخصصوا لها. الأمر خطير، ليس بحاجة إلى أفراد، أن هذا ما ينبني عليه نهضة أمة. الآن العلم المصفى الذي صفيناه نربي أنفسنا وأبناءنا عليه، لأن العلم يقتضي العمل. أما إذا تعلمنا العلم من أهل المعلومات لا خير فينا ولا خير في علمنا، وبكون طرف فكري، وبكون الكمبيوتر أحسن منا لأن الكمبيوتر عنده معلومات أكثر منا. والتربية كما ذكرنا في محاضرة منفصلة لها أصول ولها ضوابط، أذكرها على سبيل الإجمال. أولا الأسس العامة للتربية الربانية، إنها ربانية الغاية والوسيلة. ثانيا ليس لها وسائل خاصة بها عن مجموع الإسلام كالتصوف. ثالثا موافقتها للفطرة البشرية. رابعا تقديم تصورات واضحة مقنعة عن الله وعن الكون وعن الحياة. أما ضوابطها فهي توحيد مصدر التلقي، كتاب الله وسنة رسول الله وفهم السلف الصالح، تصفية مصدر التلقي، نعود إلى التصفية، التلقي للتنفيذ والتطبيق للعمل ليس للطرف الفكري. يا الذين آمنوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ابن مسعود قال كنا نتعلم العشر آيات لا نتعداها حتى نعمل بها. وابن القيم يقول وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوثن. الأمر الثاني أن يقوم العلماء الربانيون هم الذين يقومون بالتربية وليس الصغار الذين لا يعلمون أصول التربية ولا فنون التربية ولا ضوابط التربية، يقومون بالتدريس مجرد تدريس لتصدر المجالس حتى يقال فلان شيخ وفلان عالم وفلان حواليه أشخاص. لا بد إخواني أن يكون العلماء هم الربانيون. لا تزال بخير ما جاء العلم عن الأكابر. البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. فإذا جاء العلم عن الأصاغر فهلك الناس وأهلكوا. قال سفيان وغيره إذا رأيت الشاب، وهذه تربية لنا ولكم يا إخوان، إذا رأيت الشاب لا يستحي أمام أهل العلم فاكتب على قفاه لا يفلح أبدا. اكتب على قفاه لا يفلح أبدا. نحن الآن نجلس في مجالس علم، يسأل الشيخ بتنطح من الزاوية هذه طالب علم لا يفقه شيء وبصير يرد وبصير يجاوب، هذا ليس من أدب العلم. أولا لم تسأل، ثانيا ليس أهلا بأهل العلم، ثالثا إذا علمت شيئا فقد غابت عنك أشياء. الأمر الرابع ليس عندك تقديرا للمصلحة أو للمفسدة، فلماذا لا تترك الأمر للعالم، العالم الرباني، العالم الذي يأخذ التربية الربانية يربي الناس على ما يستطيعون حتى يأتي يوم الذي يستطيعون فيه. ولذلك قال العلماء من أصول التربية الربانية الاشتغال بواجب الوقت. إيش واجب الوقت؟ واجب الوقت في هذا الزمان هو نشر السنة ونشر التوحيد، لأنك إذا قمت على نشر السنة والتوحيد مكن الله لك في الأرض واستخلفك في الأرض، لأن التمكين والاستخلاف ليس بجدك ولا اجتهادك ولا نشاطك ولا بكلاشنكوف ولا بار بي جي ولا غير ذلك. وعدنا الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض مجرد أنهم آمنوا وعملوا الصالحات وعدهم الله فاستحقوا استخلاف الله في الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدون. إذن إذا أقمت عبودية الله في الأرض أهلك الله للاستخلاف وجعلك من أهل التمكين. أما أن تسعى للتمكين والاستخلاف وأنت لا تملك أدوات الاستخلاف والتمكين فهذا شر وبيل عليك والعياذ بالله. والعالم الرباني يتدرج في تربية إيش المربى، يتدرج من السهل إلى الصعب ومن المعلوم إلى المعدوم من المعلوم إلى المعدوم إلى غير ذلك. العالم الرباني يربطك بالله وبرسوله، ليس كرؤساء الأحزاب الذين يربطونك بمن بالشيخ حسن البنا والنبهاني ومحمد الياس ومحمد السرور وفلان وفلان وفلان. السلف يربطك بقال الله قال رسوله. ما سمعنا يوم سلفي من الأيام أن ربطك بالشيخ ناصر أو بالشيخ الألباني أو الشيخ ابن عثيمين، ربطك بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وقال لك هؤلاء العلماء هم الذين يدلونك على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك المربي الناجح يتعاهد المربى، يتابعه لا يتركه. هذه التربية والتزكية يا إخواني هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إيش فعل الرسول؟ يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة تعليما وتزكية، ولا تعليم إلا بتصفية ولا تزكية إلا بتربية. هذه مهمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة الغرباء من بعده. طوبى للغرباء الذين أناس صالحون قليلون في أناس سوء كثير من يعصهم أكثر ممن يطيعهم، فهم صالحون مصلحون. فمنهج الإصلاح هو منهج الرباني، هو منهج الربانيين، هو منهج الأنبياء. يقول خطيب الأنبياء، خطيب الأنبياء هو شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا هو منهج الأنبياء الإصلاح، أن تصلح قومك، أن تصلح عشيرتك، أن تصلح بيتك، أن تصلح من تحت ولايتك. فإذا صلح الجميع من الله علينا بحكم إسلامي، من الله علينا بدولة راشدة على خلافة النبوة، من الله علينا أن طبق الحكام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن 10 بيطالبوا بحكم الله و20 بيطالبوا بعدم حكم الله، 100 يطالبون بنظام حكم الله في الأرض و200 قبالهم لا يطالبون بحكم الله في الأرض، لأن حكم الله سيجلد الزاني وهم زنا، لأن حكم الله سيقطع السارق وهم سراق، لأن حكم الله سيقوم عليهم حد الحرابة وهم يحاربون الله ورسوله، لأن حكم الله سيجلد شارب الخمر وهم يشربون الخمر. لكن كيف تريد منهم أن يقيموا شرع الله ودين الله؟ إذا لابد أن نشتغل في المجتمع، نتغلغل في المجتمع لنقيم المجتمع المسلم الذي يقيم العبودية لله. ولكن ينبغي ألا نقع في آفة المستعجلين من الحركيين والحزبيين التي حذرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. كما قلت، علمنا رسول الله بعد النظر، لما نزل عليه ملك الأخشبين قال: لئن إن الله أمرني أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين، جبل مكة أبو قبيس وثبير، أطبق عليهم أخسف بهم مكة كلها. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هل حقق الله لرسوله وعده أم لا؟ المغيرة بن شعبة كان من صناديد قريش، خرج من صلبه خالد ابن الوليد سيف الله المسلول، أبي بن خلف صندوق من صناديد قريش، خرج من صلبه صفوان بن أمية رضي الله عنه، أبو جهل عدو الله وعدو رسوله، فرعون هذه الأمة، خرج من صلبه عكرمة ابن أبي جهل. إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم أن يقولوا لا إله إلا الله. فدعوتنا السلفية يا إخواني ليست دعوة استعجال، إنما هي بطيئة. هناك مبدأ أخذه الغرب من الإسلام، ما هو هذا المبدأ الذي يجب أن نغرسه في عقولنا؟ إنه بطيء. مبدأ إنه بطيء لكنه أكيد المفعول، بطيء شوي شوي بيشتغل شوي شوي، لكن النتيجة إيش؟ مضمونة. إنه بطيء لكنه أكيد المفعول. لذلك فالغرب يحارب في الحقيقة، يحارب الجماعات التي تؤسس الأمة وتؤسس كتاب الله بينها وتؤسس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المستعجلون فهم الذين يرعونهم. يرعونهم في لندن وعايشين تحت ايش؟ حراب الصليب. يسعروا الموجود شرب من السعودية راح على أمريكا على بريطانيا، والفقيه شرب من السعودية راح على لندن، أبو قتادة شرب من الأردن وراح على لندن، وبصير راح على لندن، وأبو حمزة على لندن، محمد صروح زين العابدين على لندن، ترعاهم لندن. فهل لندن تقيم دولة الإسلام؟ سؤال متروك للعقلاء منكم، وكلكم إن شاء الله عقلاء. وسأذكر لكم بارك الله فيكم أمرا، ما أثر التصفية التربية في إقامة حكم الله في الأرض؟ انظر الى الرسول وهو يخاطب المسلمين في قتال اليهود: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهود وراء الشجر او الحجر حتى يقول الشجر او الحجر يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله. اتصف المسلم بايش؟ بالاسلام والعبودية لله. والحجارة يا اخواني مش من سلاح المسلمين، الحجارة من سلاح الكفار بيختبئوا وراها. ولذلك قال الرسول عن الحجر، نهى عن الخذف، قال انه لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا وانما يفقأ العين ويكسر ايش؟ السن. لذلك المستعجلون الحركيون الحماسيون اللي بيقولوا عن هذه الثورة ثورة ايش؟ ثورة الحجارة، اطفال الحجارة، هؤلاء يتاجرون باطفال ايش؟ الحجارة. أحد الإخوة يقول: هل التصفية والتربية أمران منفصلان؟ بمعنى هل لابد أن ننتهي من التصفية حتى نبدأ بالتربية أم أنهما أمران يتحدان في الوقت نفسه؟ التصفية والتربية متحدان، كما قال ابن مسعود: كنا نتعلم العشر آيات لا نجاوزها حتى إيش؟ نطبقها. فإذا علمت آية عملت بها، وإذا علمت حكما عملت به. فالتصفية والتربية إيش؟ صنوان وجه بعملة واحدة. لا ننتظر بعد 1000 سنة حتى نصفي الأمة، ولو 2000 سنة لا نصفي الأمة، لأن ليس المقصود تصفية كل الأمة، تصفية منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضره من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. تصفية التربية وجهان بعملة واحدة. وبعض الإخوان بيقول: شيخكم الله يرحمه قال أنا أعلم ولم أربي، واتخذوا هذه الكلمة طعنا في شيخنا الألباني رحمة الله عليه، وما فقهوا معنى كلام شيخنا. معنى كلام شيخنا رحمة الله عليه أن العلم تربية، والذي لم يتربى من العلم فذلك لا خير فيه. لماذا تتعلم العلم الآن؟ لماذا تتعلم سنة من سنن الرسول مهجورة؟ لتحفظها ولا لتطبقها؟ لتطبقها. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كأن الشيخ يقول لكم: لا تربية إلا بعلم. التربية ليست على الرقص، التربية ليست على الدف، التربية ليست على الأناشيد الإسلامية، التربية ليست على التمثيل، التربية ليست على ما يقوم به هؤلاء. يجمعونهم في مراكز حفظ القرآن ولا يعلمون. كل كتب في الأناشيد، أناشيد فيروز وأناشيد عبد الحليم وأناشيد السمهان، بفرغوها من الكلام اللي مش كويس، نفس اللحن، وبيجيبوا لك كلام ايش؟ إسلامي نفسه، بيقول لك هذا أناشيد إسلامية. العلم تربية. وإن شئت فانظر إلى كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ذكر 100 وجه على أن العلم تربية. واللي ما بتربى بالعلم لا عمره تربى ولا يمكن يتربى. ما بدناش نكون زي القصة اللي قص علينا شيخنا، وأنا أذكر هذه لأن شيخنا كان مربيا، والله كان مربيا، رغم ألوف حساده وأعدائه. تعلمنا منه تطوير السنة، وتعلمنا منه حفظ الوقت، وتعلمنا منه حفظ العهد، وتعلمنا منه حفظ الوقت. كان الشيخ الألباني إذا قال لك الساعة 9 بطرق بابك الساعة 9، إذا جاء 9 إلا 5 بلف سيارته لفتين ثلاثة حتى تصير 9، ما بطرقه قبلها 9 و 5 إلا 5، لا على 9. لذلك كان بالضبط ساعتك على إيش؟ على موعد الشيخ الألباني. كان يقول الساعة 9 بيجيك 9 ونص، ها؟ بتقول له على 10 أنا بيجيك من مرة. العلم تربية، علم تربية، إذا لم تتعلم العلم فلا تربية. قال شيخنا مرة من باب تلطيف الجو والنكتة البريئة، قال هناك رجل كردي، والأكراد معروفين عندهم إيش؟ حماس شديد للإسلام والسنة. كان يعيش في دمشق، ودمشق كان فيها يهود. مر في أزقة دمشق وجد يهودي سحب عليه السكين، قال له يا تسلم يا بقتلك. هذاك اليهودي لما شاف خنجر بالماء قال له بسلم، بس شو اقول؟ قال له والله ما اعرف شو تقول. مش عارف شو تقول، عنده حماس وعنده عاطفة، لكن ايش ايش الاسلام لا شيء. طيب هذا معروف. يقول الشيخ ابو بكر الجزائري، لان التحديد الزمني لخروج التبليغ يراد التنظيم فقط وليس هو التخصيص البدعي، فما صحة هذا الكلام؟ قلنا هنا قاعدة سلفية، اذا كانت الغاية توقيفية فالوسيلة توقيفية. مثلا ذكر الله غاية توقيفية، أليس كذلك؟ عبادة. طب وسيلتها يجب أن تكون إيش؟ توقيفية. لذلك شرع الرسول أن يعقل التسبيح على إيش؟ على الأنامل. فكما أن الغاية إيش؟ توقيفية، فكذلك وسيلة توظيفية. قاعدة المقاصد، الوسائل لها حكم مقاصد، قاعدة باطلة، قاعدة باطلة. وأنا أضرب لكم مثال، شو حكم النذر؟ حكم النذر مكروه. طب الوفاء بالنذر؟ إذا المقاصد لها ليست حكم الوسائل، مزبوط؟ المقاصد لا حكم وسائل عند أهل البدع، مقاصد شرعية والوسائل إيش؟ شرعية. ولذلك غفر الله لأبي بكر الجزائري وختم الله له على خير، وقد غر به إذ أخذه التبليغيون إلى راية فروه ما يسره، فرجع يدافع عنهم، لكن الشيخ أحمد التويجري رد عليه في كتابه الفرد العجيب، القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. والسؤال الأخير، هل هناك بعض الشباب السلف يعظمون أهل البدع كالقرضاوي وغيره بحجة أن عنده علما فنغترون بعلمهم ولا يركزون على منهجهم، فكيف يكون الرد عليهم؟ أقول من فسد منهجه فقد فسد علمه، ولا خير في علمه، والقرضاوي لا علم له إلا برخص المذاهب. القرضاوي أول إيش؟ اسمعوا إيش القرضاوي، أعطيكم مثال سريع على القرضاوي. هذا نجم سينمائي على الجزيرة، بس زي مين؟ لا لا، نجوم السينما كثير. بن عادل إمام، إحنا بدنا إمام عادل، الله بلانا بعادل إمام. هذول نجوم سينما يا اخوان. أوجه يقول أنا أسمع للجيل القديم من المغنين، وأنا أستمع لفارس أحمد وهي تغني يا ست الحبايب. ويقعد على دم على دم على مجلس يدار عليه الخمر، ويجيز زواج البوي فريند بدل ما تقع في الزينة تزوجها هي في دار أبوها وهي أنت عند أهلها، وقتنا بدك ميعاد تلتقوا في شقة تلتقوا في فندق بوي فريند زواج بوي فريند. هؤلاء المشايخ الذين ايش صنعهم التلفاز وصنعتهم الفضائيات، فلا يذكر هذا الرجل إلا بما فيه من مخالفته للسنة، لأنه التربية الإخوانية، التربية الإخوانية. عمر التلمساني في كتابه الذكريات لا مذكرات يقول: وكنت أتعلم الرقص التويست والشارلستون في صالات عماد الدين، وكنت أذهب إلى السينما وأجمع الظهر والعصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.